بعد باكستان وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سريلانكا في زيارة رسمية هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى سريلانكا منذ زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجات عام 2008 بينما يزور وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية إيران. الحديث عن هذا التمدد الإيراني ينضم إلينا من تركيا الدكتور مصطفى النعيمي الباحث المشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، وكما أرحب بالدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولي. اسمح لي أن أبدأ معك دكتور مصطفى النعيمي. إيران اليوم توسع من دائرة تأثيرها في محيطها الإقليمي بأي شكل؟
نعم، لا شك أن الضربات الأخيرة التي وجهت إسرائيليا التي استهدفت مدينة أصفهان أو محافظة أصفهان كان لها صدى كبير، مما أجبر إيران على اتخاذ مواقف جديدة، وذلك من خلال بناء التحالفات الضرورة يعني يسميه، وذلك من خلال التواصل مع التحالف المعادي للولايات المتحدة أو للمنظومة الغربية بشكل عام. لاحظ أن هناك جهود كبيرة ما بين كوريا وكذلك أيضا سريلانكا وباكستان، فهذه التحركات بحد ذاتها هي رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا قادرون على بناء تحالفات. ربما تكون البوابة اقتصادية، لكن ما خلف تلك البوابة الاقتصادية يقبع يعني التأثير المباشر، وذلك من خلال استثمار الجهود العسكرية بوجه التحديد. نتحدث عن التحالفات الدولية من أجل يعني مواجهة إيران، وذلك من خلال إما تحت مسميات، طبعا البوابة الأولى تحت مسمى البرنامج النووي، البوابة الثانية البرنامج الصاروخي البالستي، البوابة الثالثة المسيرات. فهذه الملفات العالقة في التفاوض بشكل عام أعتقد بأنها ألقت بظلالها على نشاط إيران بشكل عام، وخاصة أن إيران اليوم تجاوزت الخطوط الحمراء التي رسمت لها دوليا، وذلك من خلال خرق لمجموعة من الأجواء الدولية العربية وتوجيه ضربات موجهة باتجاه الجانب الإسرائيلي. فبالتالي عمليا إيران هي محرجة، واليوم هي في يعني أصبحت في الزاوية، وبوابات الحل بالنسبة للجانب الإيراني أعتقد باتت ضيقة، بالرغم من وجود الكثير من الوسائل التي تستخدمها، وأبرز تلك الوسائل هي ملف الوسائل الموالية لها التي تحركها للضغط على المنظومة الدولية لتحقيق مكاسب في ملفاتها التفاوضية، سواء كان عبر ميليشيا أنصار الله الحوثية أو حتى عبر ميليشيا حزب الله اللبنانية، وصولا إلى الساحة السورية والحرب ضمن الحروب، إضافة إلى الملفات الأخرى المرتبطة بها. فعمليا أنا أرى بأن هذه التحالفات الهشة التي سيتم بناؤها أعتقد لن يكتب لها النجاح لتداعيات متعددة. أبرز تلك الأسباب أعتقد بأنها ربما تقتصر على مسألة أن التحالفات الاقتصادية تلك ربما حتى اللحظة لم يكتب لها النجاح في مواجهة منظومة العملات التداول العالمية سويفت أو غيرها. هنالك محاولات منذ قمة بريكس، كذلك أيضا هناك محاولات منذ قمة كوبنهاجن، كل تلك المحاولات باءت بالفشل، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن الدول التركية تبحث عن مصالحها الفردية في ظل وجود تحالفات قوية جدا تمنع ظهور القطبية في
سنفصل.
هذا العالم.
نعم، سنفصل في هذه التحالفات. دكتور خطار، تحالفات الضرورة أملتها تحولات في الشأن الإقليمي يقول ضيفي، وبالتالي يطرح سؤال حول إمكانية الصمود في وجه الغرب.
يعني الشيء اللافت الأساسي ليس زيارة السيد رئيسي إلى سريلانكا، بل وصول وفد كوري الشمالي إلى طهران، وهذه للمرة الأولى يعلن رسميا عن هكذا زيارة. الأهم وليس سرا أن البرنامج الصاروخي الإيراني اعتمد كثيرا على تكنولوجيا آتية من الشرق، وبشكل خاص من روسيا كوريا الشمالية والصين، وهذه زيارة مهمة. بالنسبة لسريلانكا، سريلانكا أصلا بلد مضطرب، فيه نزاعات ما بين الهند والصين، يعني حتى إيران لم تتمكن من استكمال مشروع للطاقة الكهربائية بقيمة 500 مليون دولار. كان كل زيارة رئيسي هي اليوم واحد من أجل افتتاح مشاريع للطاقة، لكن حصلت نكسة معه خلال هذه الزيارة. كان من المقرر أن يأتي معه وزير الداخلية، لكن مذكرة من الأرجنتين، طلب من الأرجنتين للأنتربول بحق وزير الداخلية الإيراني، حرمه من هذه المواكبة. مسألة باكستان هي جدية أكثر، لأن باكستان بلد مهم، لكن نعلم جيدا التجاذب وما يعني هناك بين الهند والصين حول باكستان، ووجود إيران على الخط، أي إيران لا يمكنها أن تكون في موقف منحاز لأحد الفريقين بشكل حاسم. من هنا التركيز الإيراني هو على الإقليم، على المشروع الإقليمي الشرق الأوسطي، على وجودها في سوريا الذي وجهت إليه ضربة كبيرة في الأول من هذا الشهر عندما ضربت القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم تصفية قيادة أركان الحرس الثوري في سوريا ولبنان. الوجود الإيراني مهم في لبنان، مهم في العراق، مهم في اليمن. هذا هو الوجود مع ما هو في قطاع غزة الذي تعول عليه إيران، أي أنها تستخدم المنطقة العربية وسيلة من أجل تعزيز نفوذها الإقليمي، ومن أجل التفاوض، من أجل تمرير برنامجها النووي، ومن أجل الوصول إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. مسألة سريلانكا إذن بسيطة جدا بالقياس لحجم العمل الإيراني داخل الشرق الأوسط.
دكتور مصطفى النعيمي، بما أنك مختص في الشأن الإيراني، كيف تحلل هذه الزيارة التي يقوم بها وفد من كوريا الشمالية إلى طهران؟ يقول المراقبون بأنها تحول كبير.
حتما هذا التحرك الجديد، لأول مرة نتحدث عن مسارات عسكرية، لا سيما كما أشار قبل قليل الدكتور خطورة بودياف فيما يخص البرامج الصاروخية. بوجه التحديد هنالك تعاون حثيث ما بين كوريا بشكل عام، يعني عبر كوريا الشمالية بشكل عام، يعني منذ زمن، ونحن نتحدث عن أن هنالك برامج مشتركة لا سيما في الصواريخ الجديدة التي وصلتها أو وصلت تلك التكنولوجيا إلى إيران واستخدم البعض منها. نتحدث عن صواريخ فرط صوتية التي جرى يعني أعداد لها ومن ثم الإطلاق، ونتحدث اليوم عن مناورات كانت في منطقة الأسطول الخامس وتحديدا بقرب من مياه الخليج العربي. أعتقد بأنها حملت في طياتها رسائل متعددة، إضافة إلى استخدام تلك الصواريخ أيضا والتي انطلقت من عند مناطق سيطرة ميليشيا أنصار الله الحوثية باتجاه الجانب الإسرائيلي. فعمليا هنالك مساحة للتحرك الإيرانية كبيرة، نتحدث عن جغرافيا متباعدة ربما تزيد مسافاتها أكثر من 3000 كيلومتر إذا ما أخذ بعين الاعتبار الجغرافيا الإيرانية مع اليمنية وصولا، وكذلك أيضا باتجاه باكستان. نتحدث عن الضربات الأخيرة التي وجهت في باكستان، وهذا أعتقد بأنه الملف الأبرز اليوم، تحاول إيران من خلال التهدئة مع باكستان، ومن ثم أيضا بنفس التوقيت هي تعمل من خلال يعني التنصل. يعني عمليا عندما تم توجيه تلك الضربات تجاه باكستان، تنصلت إيران مباشرة ونسبتها إلى يعني جهات غير منضبطة وإلى ذلك. لكن عمليا هذه الرسائل، أعتقد رسائل الردع الحقيقية لن تمر سدى، وخاصة عندما نتحدث عن دولة نووية كبيرة بحجم باكستان والتحالفات يعني التحالفات مع المنظومة الدولية الغربية بشكل عام. كذلك أيضا استخدام تلك الصواريخ البالستية باتجاه الشمال السوري كانت رسائل ردع إضافية، إضافة إلى الرسائل الأخرى كلها تندرج ضمن مشروع أو محور مشروع التعاون العسكري الكوري مع الجانب الإيراني. فعملية تعزيز هذا البرنامج من خلال تلك الزيارات، وأعتقد بأن مسار تلك الزيارات هو يهدف مسألة التعاون العسكري لا أكثر. ربما البوابة الاقتصادية هي شعار، لكن ما يكمن خلف يعني الشعار هو الاستخدام الحقيقي للتعاون وزيادة قدرات الصاروخية الإيرانية من خلال التعاون مع كوريا، وصولا إلى يعني استخدام الكثير من الصواريخ في المنطقة، لا سيما أن إيران هي تستخدم هذه الصواريخ لتهديد أمن المحلي والإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية، لا سيما بعد أزمة باب المندب، وصولا إلى أزمة هرمز، والتي تلوح إيران بين الفينة والأخرى بأنها قادرة على إغلاق مضيق هرمز، وذلك من خلال النشاط الكبير البحري الذي يبديه البحر في الحرس الثوري الإيراني. فعمليا أصبحت إيران تهدد الأمن الدولي، وبالتالي يجب على المنظومة أو يتطلب من المنظومة الدولية التفاعل المباشر مع حجم تلك التهديدات والمخاطر من منطلق تلك الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ. واليوم التعاون الذي سيجري ما بين كوريا وإيران أعتقد بأنه سينعكس سلبا على الأمن الدولي بالمرحلة الأولى، ومن ثم سينعكس أيضا ربما في مساحات أكبر للصراع. وهنا نتحدث عن مساحات الصراع المفتوحة كسوريا على سبيل مثال، ربما فيما لو وصلت تلك الصواريخ أو حاولت إيران أكثر من مرة إيصال تلك الصواريخ واستخدمتها ضد إسرائيل أو ضد حتى الاتحاد الأوروبي، إذا ما أخذنا معنا اعتبار أن بعض تلك الصواريخ تصل مداياته 2000 كيلومتر، فكيف فيما لو قامت إيران ببناء تلك القاعدة البحرية التي تأمل من خلال يعني إنجاز مشروع متكامل اقتصادي عسكري أيضا في مياه البحر المتوسط في قاعدة اللاذقية أو محيط مرفأ اللاذقية باتجاه طرطوس، حيث تحاول مزاحمة الجانب الروسي، فكلها ملفات حزمة واحدة مرتبطة مع بعضها البعض، تحاول الضغط على المنظومة الدولية من أجل تحقيق أعلى المكتسبات في ملفاتها التفاوضية النووية والبالستية والمسيرات.
دكتور خطار، استمعت لما قاله ضيفي، بأي أدوات سيتعامل الغرب مع هذا مع إيران والمحور المتعدد للجوانب السياسي الاقتصادي النووي؟
نعم، هناك استعدادات من السيد كيم للحرب في أقصى شرق آسيا، هناك تهويل، وهناك رأينا أن الغرب قادر على الضبط. حتى الآن الجانب الأمريكي كان ضابط الإيقاع في الرد الإيراني على إسرائيل وفي رد إسرائيل على الرد، كان كل شيء منضبطا تحت سقف معين لمنع الحرب الشاملة. وأعتقد أنه الجانب الإيراني يراهن إذا عادت إدارة بايدن على إحياء الاتفاق النووي. الجديد في الأمر أن إيران لأول مرة تجاهر بإمكانية تغيير عقيدتها النووية، أي تكشف بأن هدفها الفعلي هو بناء القنبلة النووية. هنا السؤال الكبير، هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل بوجود هكذا قنبلة نووية عند إيران، كما وافقت عمليا على ذلك عند الهند وباكستان، علما أن إسرائيل هي أيضا قوة نووية؟ هذا هو السؤال لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. من الآن إلى ذاك الوقت سيستمر كل طرف في شحذ أوراقه، في تجميع عناصر قوته استعدادا أما للتفاوض أو لمجابهة على مدى.
دكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لك الدكتور مصطفى النعيمي الباحث المشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، شكرا لك.